بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية الأولى التي ينظمها مسجد السنة لمدينة زولسباخ ألمانيا، والتي هي بعنوان الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذه المحاضرة الثالثة. فقد سبقني إخوة كرام أفاضل، فضيلة الشيخ آمن دالي، وتحدث عن دعوة القرآن للاجتماع، ثم جاء من بعده فضيلة الشيخ الحويط وتحدث عن دعوة السنة للاجتماع والتحذير من الفرق، وهذه المحاضرة الثالثة بعنوان الفرقة هلكة وعذاب. الفرقة هلكة وعذاب. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. تفضل يا سيدي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Der Sheikh hat zu Beginn erst einmal alle Anwesenden hier noch einmal motiviert, Ausdauer und Standhaftigkeit zu zeigen. Allahumma barik, es sind mehrere Vorträge und Alhamdulillah. Und hat daran erinnert, wie die Sahaba nur wegen einem einzigen Hadith weite Strecken verreist sind. Und deswegen, daher dürfen wir dies nun mal üben, dass wir Ausdauer haben, um viel mehr zu lernen von unseren ehrenwerten Gelehrten. Das Thema heute, inshallah ta'ala, mit unserem ehrenwerten Sheikh Dr. Sayyid Abdel-Aziz ist: Die Spaltung ist Unheil und Strafe. Er wird also über die negativen Seiten der Spaltung sprechen, damit wir uns in Acht nehmen vor diesem Aspekt.
وسوف أسير على ضرب الشيخين حفظهم الله تعالى في الآيات التي عرج حولها في سورة آل عمران، وأختص الآية الأخيرة التي ذكروها في باب التحذير من الفرق والاختلاف. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية، الخطاب أصالة لجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما بيّن الشيخ الحويط سبب نزول الآيات، فهم المخاطبون في المقام الأول بالآية، ولفظها عام يشمل كل من تبعهم إلى قيام الساعة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا وغيروا واختلفوا على أنبيائهم طلبا لعرض الدنيا الزائل القليل، فتفرقوا شيعا وأحزابا. فيحذرنا القرآن من أن ننهج نهجهم، والمقصود اختلاف القلوب لا الآراء. فالاختلاف يا إخوة ينقسم إلى قسمين: اختلاف محمود واختلاف مذموم. الاختلاف المحمود عندما نختلف في باب العلم وصولا للحق وقوة الدليل، فهذا يحمد. من ذلك اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في عديد من المسائل، من المسائل التي اشتهرت اختلفوا حول قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة عقب غزوة الأحزاب، فاجتهد الأصحاب رضي الله عنهم في المسير. في الطريق حان وقت العصر، فانقسموا إلى فريقين. فريق قال: ما قصد النبي أن نؤخر الوقت، إنما قصد أن نجد في السير، إذن نصلي في الوقت. فريق قال: لا، لن نصلي إلا في بني قريظة حتى وإن أخرنا الوقت. وبالفعل ما صلوا إلا بعد غروب الشمس عندما وصلوا إلى بني قريظة. فعلم النبي بأمرهم فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء. ليه؟ لأن هذه المسألة مصدرها اجتهاد، فالنص حمال يحمل معنى الجد في السير وهو المفهوم، ويحمل المنطوق وهو الصلاة في المكان. فما دام النص حمالا إذن يقر هؤلاء ويقر هؤلاء. هل الإقرار معناه أن الفريقين على صواب؟ الجواب لا، الصواب واحد لا يتعدد، والحق واحد لا يتشعب، إنما الفريقان مأجوران لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلا شك أن أحد الفريقين على صواب وأن الآخر على خطأ، لكن الإقرار في باب الاجتهاد. هؤلاء اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وهؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر. إذا أردنا أن نحقق المسألة فالصواب مع من صلى في الوقت ولم يؤخر، ولهم أجران. الذين عملوا بمفهوم النص، والسيرورة للمفهوم لا تكون بالرأي ولا بالهوى، إنما تكون بأدلة وقرائن في عموم الشريعة الإسلامية. فالذين صلوا في الوقت أخذوا بقول الله تعالى إضافة للمنطوق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومنذ قليل مع هذا الحدث أخبرهم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر. كانوا يحفرون الخندق يوم الأحزاب فغربت عليهم الشمس ولم يصلوا العصر من شدة العمل والانشغال بالجهاد. جاء عمر يقول: يا رسول الله، غربت الشمس ولم نصلي العصر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو كما قال النبي. إذن القرآن يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والنبي يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، إذن لا يجوز تأخيرها عن وقتها. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. مع هذه الأدلة صار هذا الفريق من الصحابة وهم أهل للاجتهاد إلى صلاة العصر في الوقت، فأجروا بأجرين. الفريق الثاني عامل بالمنطوق ولا لوم عليهم، لأنهم في باب اجتهاد والنص حمال، فأخذوا بظاهره وبمنطوق النص وصلوا بعد الغروب فأقر النبي هؤلاء وهؤلاء. إذن الخلاف إذا كان المصدر اجتهاد هذا يحمد، ومن هذا النوع الخلاف بين العلماء وطلاب العلم في الفروعيات. قد أختلف مع الشيخ آمن في مسألة فروعية في الفقه مثلا، هو يمنع وأنا أجيز، فنبدأ نتناقش. النقاش لماذا؟ لكي نصل لقوة الدليل ونرجح وفق قوة الدليل، فهذا الخلاف محمود ويثري المكتبة الفقهية العلمية، بشرط أن يكون في العلم لا يكون في القلوب. يبقى نختلف علميا وربما لا أقتنع بقوله ولا يقتنع هو بقولي في المسألة، وتبقى المسألة مسألة خلاف ما دام ما فيش الدليل الصحيح الصريح الذي يرفع النزاع، فتظل مسألة خلاف. وده بنسميه الخلاف المعتبر السائغ الوارد بين الأئمة وبين العلماء وبين طلاب العلم، فهذا يحمد بشرط أن يكون في العلم. النوع الثاني من الخلاف وهو المذموم القائم على الهوى والبعد عن الأدلة وعدم الاحتكام للشرع، ويكون إما لغرض أو لعرض، فهذا الذي حذر منه الإسلام. فقال الله تعالى في الآية التي بين أيدينا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن اختلافهم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن هذه الواحدة قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. لذلك يسمى أهل السنة بأهل السنة والجماعة. ليه؟ أهل السنة اتبعوا طريقة النبي، هذه الطريقة أدت إلى اجتماعهم فهم جماعة. لذلك كثيرا ما أقول السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه السنة تجمع؟ لأننا نحتكم إلى قول النبي، إلى فعل النبي، إلى تقرير النبي، إلى حال النبي، فنجتمع. إنما البدعة نحتكم الآراء، قال فلان وقال فلان وقال فلان، فتفترق الأمة. لذلك حذر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من المحدثات، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. بل وبين عند الاختلاف المنهج الرباني النبوي في العصمة من داء الاختلاف. في حديث حذيفة عند الإمام البخاري قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فامتن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي خيرا مشوبا ليس خالصا. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هادي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، انعتهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: ماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة كل من كان على الحق، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ولو كنت وحدك كما قال ابن عباس: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. وإن كنت وحدك، لله الحمد الجماعة باقية في كل بيئة، هناك أهل سنة، هناك جماعة، كحالكم الآن فأنتم جماعة. فلزوم الجماعة عصمة من إيش؟ من الفتن، عصمة من الهلاك، عصمة من النار. فلما تجد اختلاف الآراء إلزم جماعة المسلمين، كل من يدعو إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما أشار الشيخ آمن. أصول ثلاثة لا يتطرق إليها لخلل ولا نقص: كتاب، صحيح، سنة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وكما أشار الشيخ الأويتي حفظه الله في من ينسب للعلم وليس من أهله وأسماه اللقيط: نعم، وحتى لا يدخل على بعضنا، من كلام الشيخ عندما قال: فالتقطه آل فرعون. هو يريد كلمة اللقطة فقط، لا يريد ما أشار إليه من اللقيط في العلم، لأن موسى كليم الرحمن ورسول من أولي العزم، لكن يعني فقط اللقطة أن آل فرعون لا يعرفون له نسب، وجدوه في الماء فالتقطوه. فكذلك اللقيط، لكن اللقيط في العلم الذي لا نسب له هذا مذموم، لم يأخذ عن العلماء ولم يتربى على أيديهم ولم تكن له أصول يحتكم إليها، فهذا يسمى اللقيط في العلم. ولذلك كان السلف يقولون: سموا لنا رجالكم. عمن أخذت؟ ما نسبك في العلم؟ ما مشاربك؟ ما أصولك؟ وكانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي الذي أخذ العلم من الكتب بلغة العصر من الشيخ جوجل، قاعد خلف الكيبورد مع الهاتف التاتش وبيحصل علم عن طريق الكتب، ولم يجالس العلماء، ولم يتأدب بأدبهم، ولم يتخلق بأخلاقهم، ولم يتعب في التحصيل، ولم يرحل من أجل الطلب، فهذا لا يؤخذ عنه علم. والمصحف الذي أخذ القرآن من المصاحف. إذن الآية تحذرنا من الفرقة، فرقة القلوب والبعد عن السنن والعمل بالأهواء والآراء والبدع. هذا التفرق مؤداه هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة، كما توعد الله هؤلاء في الآية أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ماذا؟ ما جاءهم بينان. العقبة إيه؟ وأولئك لهم عذاب عظيم. طبعا المقام لا يتسع، أنا قلت لكم ربع ساعة فقط بس إشارة علشان نصلي المغرب إن شاء الله، وبعد المغرب في وجبة الغداء ثم محاضرة فضيلة الشيخ فتحي. فأردت فقط ألا أحرم نفسي من مشاركة إخواني في هذه الدورة بكلمات يسيرة، وأترك المقام لشيخنا ليترجم. نرد عليك
الشيخ جزاه الله خيرا. كنفت عن آية من سورة آل عمران، und seid nicht so wie diejenigen, die sich gespalten haben und sich gestritten haben, nachdem ihnen die Beweise vorgelegt wurden, und diese werden eine gewaltige Strafe erfahren. Und angesprochen sind natürlich die Sahaba, dass sie nicht denjenigen folgen vor ihnen, also die Leute der Schrift, die sich gespalten haben in verschiedene Gruppen, obwohl sie die Wahrheit bekommen haben. Und dazu gehören natürlich auch alle anderen, außer die Sahaba. Und Sheikh Jazallahu Khairan sagte, es geht hier und spaltet euch nicht im Sinne von die Spaltung der Herzen. Nicht, dass es keine Meinungsunterschiede geben darf. Denn es gibt zwei verschiedene Sorten von Meinungsunterschieden. Gültige und ungültige. Die gültige Meinungsunterschiede, Sheikh hat ein Beispiel gegeben, und zwar der Hadith des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als er den Sahabe gesagt hat, betet Asr erst beim Stamm Bani Quraiba. Und da gab es nun einige, die haben gesagt, Nabi alaihi salatu wasallam meint es wörtlich, also müssen wir erst dort beten, auch wenn die Sonne schon untergegangen ist. Und die anderen haben gesagt, nein, Nabi alaihi salatu wasallam wollte damit nur sagen, wir sollen zügig machen. Also haben sie doch vor dem Sonnenuntergang auf dem Weg Asr gebetet. Als sie zurückkamen zum Propheten alaihi salatu wasallam, hat er beide bestätigt. Al-Sheikh Jazallahu Khairan sagt, das heißt nicht, dass beide Recht haben, sondern sie beide wurden belohnt. Recht hat nur eine Gruppe, und Al-Sheikh sagt, es wird wohl jene Gruppe sein, die auf dem Weg gebetet hat und nicht erst in Bani Quraiba. Warum? Weil sie noch die anderen Offenbarungstexte berücksichtigt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, bewahrt dass die Gebete, insbesondere das mittlere Gebet. Und das mittlere Gebet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung sagte, ist Salat al-Asr. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wer das Asr-Gebet ohne Grund vernachlässigt, all seine guten Taten gehen verloren. Das heißt, diese Sahaba haben noch die anderen Offenbarungstexte berücksichtigt. Wie dem auch sei, beide werden belohnt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Richter sich anstrengt und urteilt, liegt er richtig, bekommt er zwei Belohnungen. Liegt er falsch, bekommt er immer noch eine Belohnung. Also ist der Meinungsunterschied zwischen den Gelehrten erlaubt und zulässig. Aber was soll nicht passieren? Dass sich die Herzen trennen, dass es zur Spaltung der Herzen kommt. Und Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam erwähnte, dass es Spaltungen geben wird in dem bekannten Hadith, dass die Juden in sich in 71 Gruppen, die Christen in 72 und die Muslime in 73 Gruppen aufteilen werden. Alle sind sie, die islamischen Gruppen, in der Hölle, außer eine. Und dann wurde er gefragt, wer sind diese? Jene, wieso sind wie ich heute und meine Gefährten? Und in einem anderen Wortlauf hat er gesagt, es ist Al-Jama'a, die Gemeinschaft. Und deswegen werden wir Ahlus Sunnah wal-Jama'a genannt. Der Sheikh sagt, die goldene Regel lautet also, die Sunnah vereint, die Bid'ah spaltet. Möchten wir also diese Umma vereinen, müssen wir sie auf diesem gemeinsamen Nenner der Sunnah, also dem Koran, der Sunnah und dem Konsens der Sahaba vereinen. Aber die Erneuerungen, Einführung, die Veränderung der Religion führt zur Spaltung der Muslime. Hudhayfa radiallahu anh fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem, was an Schlechtem kommen wird. Warum? Er sagte, damit ich mich in Acht nehme. Da sagte er, wir, Alhamdulillah, haben den Islam angenommen, es ist Gutes eingetreten. Kommt denn danach etwas Schlechtes? Er sagte, ja. Und dann sagte der Prophet, dann sagte Hudhayfa, kommt nach diesem Schlechten wieder Gutes? Er sagte, ja, aber es ist trüb. Also es gibt einiges, was schlecht ist. Kommt nach diesem Guten, dem trüben Guten, etwas Schlechtes, dann sagt er, ja, Menschen, die vor den Toren der Hölle stehen und zu ihr einladen. Da sagte Hudhayfa, beschreibe mir diese. Da sagte er, sie gehören zu uns, sie sind von der gleichen Hautfarbe und sie sprechen unsere Sprache. Dann sagte er, was soll ich tun, wenn ich sie ihnen begegne? Dann sagte er, halte dich an die Gemeinschaft, Al-Jama'a, die Gemeinschaft der Muslime und an ihren Anführer. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, du bist die Gemeinschaft, auch wenn du alleine bist. Und daher, sagt der Sheikh, müssen wir uns an Koran und Sunna und dem Verständnis der Sahaba halten, egal wie wenige wir sind. Es geht nicht um die Anzahl der Follower. Und er hat noch einmal bekräftigt, was Sheikh Muhammad Huwaid erwähnt hat, diese Findlinge, und Jazallah khairan, der Übersetzer, mashallah, für dieses Wort, mir ist das nicht eingefallen, ja, Laqid auf Deutsch, Jazallah khairan, auf jeden Fall, diejenigen, die keine Abstammung haben, man weiß nicht, woher sie kommen, und zwar im Wissen, wer sind deine Lehrer? Jemand, der einfach so drauf losredet, aber die Salaf, wie Chef sagte, sie haben den Leuten gesagt, nennt uns eure Lehrer. Von wem hast du das Wissen genommen? Der Chef sagt, heutzutage geht jeder zu Google und versucht dann drauf loszureden, obwohl er keine Abstammung hat im Wissen. Er ist nicht bekannt, wer ist sein Lehrer, wer ist der Lehrer seines Lehrers und so weiter. Deswegen sagt Sheikh Jazallahu Khairan, wir müssen uns also in Acht nehmen vor der Spaltung mit diesem Verständnis. Wallahu
a'lam.
Assalamu alaikum wa barakatuh. Jetzt gibt es eine Pause, inshallah ta'ala. Das war der Isha, Sheikh. Der Vortrag von unserem ehrenwerten Sheikh Fethi, inshallah, wird vor dem Isha-Gebet sein. Ungefähr 18 Uhr, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.